فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل السلمي: وأين الضب؟ قال: ها هو تحت عباءتي. ثم أرسله، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الضب وقال له: يا ضب. فقال الضب: لبيك يا رسول الله. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله، من آمن بك نجا ومن كفر بك هلك، فتح الله بك العيون والبصائر. وذكر كلاما طويلا وجميلا. فتعجب السلمي وقال: يا ويلي، الضب أحسن مني عقلا، والله أيضا لأنا أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد الرجل إلى قومه وآلى لهم بأن لا يدخل ظلا حتى يسلموا، فأسلم منهم 1000 رجل في ذلك الوقت. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام تكثير الطعام، وقد وقع ذلك بكثرة، فقد جاء عليه الصلاة والسلام بملء اليدين من التمر في غزوة الخندق، فوضعه في رداء وبرك فيه، وقال لأصحابه: كلوا، فأكلوا حتى شبعوا جميعا، وكان عددهم يقارب 3000 رجل. ومن معجزاته أيضا إحياء الموتى، فقد ذكروا في السير النبوية أن امرأة من العرب جاءت مسلمة، وقيل أنها من بني أسلم، ومعها ابنها، وبقي قومها كفارا، وبعد أيام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ابنها، وكانت غائبة عنه في أحد البيوت، فجحد الصحابة عنها موته، فلما أخبرت بموته جاءت وقالت: يا رسول الله، ادعوا الله ألا يجعل علي هذه المصيبة، فإن قومي يشمتون بي ويقولون: ذهبت وآمنت بمحمد واتبعت دينه، فأرزأها الله بموت ولدها. فلما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام ابنها بعد أن سجي بثيابه وهيئ تهيئة الجنازة الكاملة، فجلس الرجل وطعم معهم من نفس الطعام الذي كان موضوعا في ذلك الوقت، وعاش بعد ذلك مدة طويلة. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجل أعمى وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرد علي بصري. فقال له: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت، ولك الجنة. فقال: بل ادعو الله لي. فأمره أن يذهب ويتوضأ ويصلي 2 ركعات، وعلمه دعاء يدعو به، فذهب الرجل وصلى 2 ركعات ودعا بالدعاء الذي علمه، فرد الله عليه بصره، وعاش بعد ذلك مدة طويلة وهو مبصر. ومر عليه الصلاة والسلام بجارية اسمها زنيرة، مر عليها وهي يعذبها المشركون حتى فقدت بصرها، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعاد الله إليها بصرها. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أن الله يشفي به المرضى، فقد جاء إليه برجل مسه شيطان حول وجهه إلى قفاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان: اخرج عدو الله، فإني رسول الله. فعاد وجه الرجل إلى مكانه الصحيح كأنه لم يكن به سوء. وجيء عليه الصلاة والسلام بجناح معاذ بن عمرو بن الجموح مقطوعا في غزوة بدر، فبصق عليه عليه الصلاة والسلام وتفل، فعاد وليس فيه أثر لجرح. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أيضا أنه استسقى لأصحابه وقومه، فما إن انتهى من دعائه حتى تهللت سحابة من خلف سلع وليس بين المسجد النبوي وسلع في ذلك الوقت بيت. تهللت سحابة وغطت السماء وأمطرت الناس سبتا. حتى جاء الأعرابي في يوم الجمعة القادم، وهو نفس الأعرابي الذي جاء في الجمعة السابقة يطلب الاستسقاء، فجاء في الجمعة الثانية وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يوقف عنا المطر، فقد امتلأت الأودية وانقطعت السبل وهلكت الماشية من كثرة المطر. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، ومد يده أو أصابع يده في السحاب، فصار السحاب يتقشع ويميل حيث يشير بيده. ثم قال: من ينشدنا كلام الشيخ؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنه: كأنك تعني قول عبد المطلب: وأبيض يستسغى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصبة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه إذا دعا على إنسان أصيب بما دعا عليه به. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام على كسرى بأن يمزق الله ملكه حين مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسلط الله على كسرى ابنه وقتله ومزق ملكه واستولى عليه، وبعد ذلك جاء الفتح الإسلامي ودمر ملك كسرى إلى يومنا هذا. وكان كسرى عليه لعنة الله أرسل إلى عامله على عمان وهو باذان أن أرسل إلى هذا الرجل محمد الذي يدعي أنه رسول الله، وأتني به حيا، فإن أبى فاقتله وأتني برأسه، فإن العرب كلهم عبيدي. فأرسل ملك عمان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه، فجاء إليه وكانت شواربهما طويلة جدا ولحاهما محلوقة. فلما جلسا ونظر إليهما قال له: إن ربهم كسرى أمرهم أن يأتوه بمحمد حيا، فإن أبى فليقتلوه ويأتوه برأسه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين الرجلين وقال لهما: ويلكما، من أمركما بهذا؟ يعني بحلق اللحية وتوفير الشارب. فقال: أمرنا ربنا كسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإن ربي أمرني أن أخف هذا، يعني الشارب، وأترك هذا. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا كسرى بأن يمزق الله ملكه، سلط الله عليه ابنه فقتله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين بذلك وقال لهما: إن ربي أخبرني أن كسرى قتله ابنه يوم الاثنين الماضي واستولى على ملكه. فقال الرجلان: والله لنرجعن إلى ملك عمان وننظر أحقا ما يقوله هذا الرجل. فعاد الرجلان وكلما ملك عمان، فتوقع ملك عمان الخبر من بلاد فارس، فجاءه بأن ولد كسرى قتله في نفس اليوم الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واستولى على ملكه. ومن ذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام دعا على المستهزئين من المشركين الذين كانوا يستهزئون به في مكة، فكفاه الله شرهم وتولى قتل كل واحد منهم شر قتله. أما استجابة دعائه بالخير لمن دعا لهم فهي كثيرة لا تحصى، فقد دعا عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس بأن يعلمه الله عز وجل التأويل ويفقهه في الدين، فعلمه التأويل وكان يضرب به المثل حتى دعي بحبر الأمة. ودعا عليه الصلاة والسلام لجرير بن عبد الله البجلي الذي كان لا يثبت على الخيل، فلم يعرف بعد ذلك في الناس إنسان أثبت منه على ظهور الخيل، فكان يقول أنه يرمي بنفسه من فوق الفرس ليسقط فلا يستطيع أن يسقط. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أن الماء ينبع من بين أصابعه، وهذا الماء خلقه الله كما خلق الماء في الصخر وكما خلق الماء في السحب، خلقه معجزة في أصابع المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقد ورد في أحاديث صحيحة أن الصحابة رضي الله عنهم نزل بهم الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية في مكان لا ماء فيه، فشكوا إليه قلة الماء وقالوا يا رسول الله لم يبق من الماء إلا الذي بالأداوة التي بين يديك، فوضع عليه الصلاة والسلام أصابعه الشريفة في الإداوة فتصبب الماء كأنه ينابيع، ثم قال لأصحابه اشربوا وتوضأوا، وكانوا 1500 رجل فشربوا جميعا ورووا قربهم وتوضأوا جميعا. ومر أيضا في رجوعه من غزوة الحديبية ببئر لا ماء فيها فبصق فيها بريقه الشريف، ثم أدلى الصحابة دلاءهم فوجدوها غزيرة الماء فشربوا ورووا منها وسقوا ما معهم من الإبل. وفي غزوة تبوك أحاط بالجيش العطش الشديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا إلى هاهنا فسترون امرأة على جمل عليه قربتان مزادتان أي كبيرتان، فأتوا بها ولا تفعلوا شيئا. فجاءوا بالمرأة وكانت كلبية على ما قال بعضهم وهو صحيح، وقال بعضهم أنها خثعمية وفيه شيء من البعد لأن منازل خثعم ليست في تلك الجهة. فجاءوا بالمرأة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحل وكاء إحدى قربتيها، فحل فدعا في فمها ثم قال لهم اشربوا وتوضأوا، فظلوا يصبون من تلك القربة الواحدة وماؤها لم ينقص حتى شرب القوم جميعا وكانوا 20,000 رجل، فشربوا جميعا من قربة واحدة وظلت كما هي، ثم قال لها يا هذه ما أرزقناك شيئا لقد سقانا الله عز وجل. ثم أمر الصحابة رضي الله عنهم فجمعوا لها شيئا من زادهم فأعطوه إياها، فذهبت به إلى قومها وقالت لقومها رأيت اليوم عجبا، وذكرت لهم ما رأت، ثم أسلمت بعد ذلك وكانت سببا في إسلام الكثير من قومها، وظل عندها ذلك الطعام فترة طويلة تأكل منه وتطعم أهلها. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أيضا أنه يخبر بأشياء من الغيب كثيرة، ويخبر بعيون وجواسيس لم يعلم بها المسلمون، فمن ذلك أن عمير بن وهب الجمحي أرسله صفوان بن أمية من مكة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما جلسا بعد غزوة بدر في مكة، فقال عمير بن وهب لصفوان بن أمية الحياة بعد أهل بدر لا خير فيها، ولولا دين علي وصبية لذهبت وقتلت محمدا. فقال له صفوان بن أمية أما الدين فأقضيه عنك، وأما الصبية فهم أولادي ومع أولادي فأضمهم إليهم. فوافق عمير بن وهب وأعطاه صفوان بن أمية سيفا مسموما ليقتل به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يكتم عليه 7 أيام حتى يفاجئه بخبر يسر قريش، ويعني به قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب عمير بن وهب الجمحي واقترب من المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به وأنه يحمل سيفا يريد قتله، فتلقوه في الطريق بالقرب من المدينة وقدموا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أحضروه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن راحلته ومعه سيفه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم جئت يا عمير بن وهب؟ قال: يا محمد، جئت لأفدي أسير الذي عندكم. قال له عليه الصلاة والسلام: لتفدي أسيرك، ولماذا نزلت متوشحا بالسيف؟ فقال: لقد نسيته في عاتقي يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمير، صدقني، ألست جلست مع صفوان بن أمية في مكة وقلت له: لولا دين علي وصبية لذهبت وقتلت محمدا؟ فقضى عنك دينك وتعهد بصبيتك، وأمرته أن يكتم عنك أسبوعا حتى تأتيه بخبر يسره. فقال عمير بن وهب: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما علم بهذا الأمر أحد غيري وغير صفوان بن أمية. فأسلم عمير بن وهب مخلصا وأطلق له أسيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: علموا أخاكم دينه. ثم عاد عمير إلى مكة يدعو إلى الإسلام جهرا، وتشاتم معه صفوان بن أمية وقال له: ما رأيت أحمق منك رسولا. أشار المؤلف إلى هذا كله بقوله: بيان بعض معجزات المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا، إنها القرآن المعجز الذي بهر إعجازه كل العقول وقهر، فلم يجئ بمثله ولن يجئ إنس ولا جن، وكم من مزعج لهم مقرع على الإتيان به وهم فرسان هذا الشان، قد امتطوا منه جواد السبق وأحرزوا عنانه بالنطق، بل أخرسوا وهم ألد اللدد إلا عن الدعوى ومحض الجحد، فعند ذاك أمر القرآن أن تضرب الأعناق والبنان، لله ما حواه من عجائب جلت عن الحصر ومن غرائب، لو لم يجئ بآية سواه صلى عليه ربنا كفاه، لكنه أتى بما أعيا البشر من معجزات نيرات كالقمر. أشار بقوله كالقمر إلى حادثة انشقاق القمر، وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد، إن كنت رسولا فأتنا بمعجزة كما أتى الأنبياء بمعجزة، وطلبوا منه معجزة لم تقع لنبي قبله في زعمهم، وهي انشقاق القمر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطاني الله هذه المعجزة وأظهرها لكم، أتؤمنون بي رسولا وتعبدون الله وحده؟ فقالوا: نعم. فدعا ربه فانشق القمر ليلة البدر نصفين، فوقع نصفه فوق جبل الكعبة والنصف الثاني فوق جبل أبي قبيس. وقيل أن جبل أبي قبيس حال بين القطعتين من القمر، فلما رأى أهل مكة ذلك قالوا: سحرنا محمد. فقال أبو جهل لعنه الله: إن استطاع محمد أن يسحر أهل مكة فلن يستطيع أن يسحر أهل الجزيرة العربية، فانتظروا حتى يجيء الناس في الموسم واسألوهم. فلما جاء العرب في موسم الحج سألوهم فقالوا: نعم، في الليلة كذا من الشهر كذا انشق القمر نصفين على الرعاء في البر حتى أظلم عليهم الليل وأوقفوا أغنامهم عن الهبوط إلى الأودية خوفا عليها من الذئاب حتى منتصف الليل فالتحم القمر وعاد إليه ضوءه فسار الرعاء بأغنامهم إلى الحي فما ازدادت قريش بذلك إلا كفرا وعنادا وشق قلبه وغسل الصدر وشق قلبه وغسل الصدر وحشوه بسر أي سر وجيء بالبراق للإسراء به إلى الأقصى من السماء بل لم يزل يرقى إلى أن نال منزلة جلت فلن تنال حباه ذو العزة بالمقام بها وبالرؤية والكلام وفرض الخمسين ثم خفف عنها بخمسة بها وضعف ثوابها إذ كثر الأمداد تفضلا وقلل الأعداد ثوابها إذ كثر الإمداد تفضلا وقلل الأعداد وأما خير مرسل بالرسل وجاء من بعد انقضاء الليل فأخبر الناس بما قد اطلع عليه في مسراه لما أن رجع فمن سعيد مؤمن بما ذكر ومن شقي خاسر به كفر والشمس بالصهباء للمختار ردت ويوم العيد في الأخبار وإذ أتى الفجار نحو الباب لقتله فقام بالتراب وذرها على رؤوس القوم فسقطت تلقانهم بالنوم وقال شاهت الوجوه ودعا فمن أجابه ببدر صرعا وفي حنين إذ رمى الأقوام بقبضة فانهزموا انهزاما وفي حمام الغار والعناكب حاكت وباضت أبدع العجائب وإذ رأى سراقة الهلاك لك استغاث فنجا هناك ودرت الألبان إذ مسحت على ضروع من شياه شتى كشاة عبد الله والمقداد وأم معبد من الأفراد وكم من الأعيان قلبها انجلى بلمس يمناك بمشهد الملا كآية العرجون إذ أضاء في ولد النعمان في سوداء مطيرة عشوى إلى أن ولج وضرب الشيطان حتى خرج وإذ دفعت لابن جحش بأحد عصيب نخل فغدا سيفا يشد والشذل لابن محصن في بدر دفعته فعاد سيفا يفري ولم يزل لديه حتى استشهد عونا به يضرب أعناق العيدا والماء قد زودت قوما رفدا فعاد أيضا لبنا وزبد وأخبرت كشات بعد الشيء بأنها سمت فداك حي والطفل في المهد في تصديقك يا أزكى الورى قد فاه في مرويا وكم جمادات وعجموات فاهت بتصديقك في آياتي وقبضة التمر التي قد طعيما منها جميع القوم وهي نحو ما كانت بالأرض منه بل قد أنفق من ذلك التمر ابن صخر أو سوقا ولم يزل لديه حتى انتهيبا مقتيل ذي النورين في من تهيبا وكم من القليل قد كثرت وكم من الأموات قد أحييت وكم من الأشجار قد دعوت أتت مطيعة كما أمرت والجذع قد حن حنين الثكلى إليك حتى نال منك وصلا لو لم ينله لم يزل كئيبا عليك ما لا حسنا غريبا. هذان البيتان ذكر فيهما المؤلف أن الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستند إليه في خطبة الجمعة لما صنع له منبر من خشب الطرفاء من طرفاء الغابة وقد صنعه له غلام امرأة من الأنصار يسمى إبراهيم تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر فلما وقف عليه وفقده الجذع حن حنين امرأة فارقت ولدها حين موته واشتياقا إلى لقائه عليه الصلاة والسلام وارتفع حنينه حتى سمعه جميع من في المسجد وتأثروا من حنينه فنزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضمه عليه وكلمه فيما بينه وبينه وقال له: إن شئت دعوت فأعاد الله إليك الخضرة والنضرة إلى يوم القيامة، وإن شئت دعوت الله أن يجعلك في غراس الجنة، فاختار الجذع أن يكون في غراس الجنة وسكت. فكان عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة يقولون: سبحان الله، هذه الجمادات تحزن لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث حنين الجذع على النبي صلى الله عليه وسلم ورد من طرق كثيرة وعن كثير من الصحابة، وصلت حد التواتر. وكم عاما وعامه أذهبت عن أعين وعن قلوب حتى أدركت الأبصار والبصائر ما لم تكن تظنه الضمائر. فكم من الأدواء قد أبرأت في الحال بالراحة إذ لمست، بل فار منها الماء لما ظمأوا حتى ارتوى الأصحاب بل توضأوا، ومطروا سبتا إذ استسقيت بها وأقلعت إذ استصحيت، ومن عليه أو له دعوت أصاب في الحالين ما سألت. وكم من العيون قد نبأت بها فلم تعد الذي ذكرت، فكل ذي علم وذي عرفان منك استمده سوى الرحمن. هذا وكم من آية لا تحصى قد منحتها ولا تستقصى، فالحمد لله الذي أتاك ما لم ينله أحد سواك.